زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموراني بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله،
سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث في سورة الفاتحة المباركة، تلك السورة العظيمة التي ينبغي بل يجب أن نبحث في آياتها ودلالاتها، لأنها السورة الأكثر تداولا والأكثر قراءة، حيث نقرأها في صلاتنا كل يوم، ولا تقوم صلاة إلا بها، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وكثيرا ما يكون فهمنا للآيات القرآنية فهما ضيقا، حيث نحصر الآيات في زوايا ضيقة ومساحة محدودة، على الرغم من أنها تملك الآفاق الرحبة والواسعة. ولهذا كثير من الآيات القرآنية المباركة لم نعد نفهم منها شيئا في الوقت الحاضر، ولم تعد هذه الآيات المباركة مؤثرة في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لماذا؟ لأننا نفهم الأبعاد الجزئية لهذه الآية، ونحصر دلالات هذه الآية في زوايا ضيقة لا نجد لها مصادق في يومنا المعاصر. ففي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية المباركة من الآيات التي نحن ضيقنا دلالاتها وإيحاءاتها الكبيرة والعظيمة. قد يتصور أن حصر العبادة بالله وإعلان هذا الحصر إياك نعبد وإياك نستعين إنما يقتصر على الطقوس العبادية التي يقوم بها الإنسان المؤمن من صلاة وما فيها من ركوع وسجود، وهذا ما ذهب إليه كثير من المفسرين في تصورهم للعبادة في قوله تعالى إياك نعبد. والحال أن العبادة المقصودة في هذه الآية المباركة ليست مقتصرة على الممارسات العبادية المعروفة والطقوس العبادية التي يؤديها الإنسان المسلم من صلاة وركوع وسجود، بل هي مطلقة تشمل كل ألوان حصر العبادة والعبودية ورفض كل ألوان الشرك في الحياة، وإننا إذا راجعنا آيات العبادة وآيات الشرك في القرآن الكريم فإننا نجد أن الشرك لا يقتصر على عبادة الأصنام الحجرية والأوثان الحجرية، بل إنه يشمل حتى الأصنام البشرية من طواغيت ومستكبرين، وأن طاعة هؤلاء لهي من أبرز مصاديق الشرك بالله سبحانه. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فهل اتخذ هؤلاء الأصنام الحجرية لتكون لهم عزة؟ كلا، فإن الآية المباركة تتحدث عن الملوك والجبابرة والطواغيت الذين يدعون الناس إلى طاعتهم بعيدا عن طاعة الله، وإلى اتباع منهجهم في الحياة بعيدا عن منهج الله وشريعته. وإن الآية تطرح حقيقة رائعة، وهي أن عزة هؤلاء الملوك والطواغيت والرؤساء عزة ظاهرية، عزة زائفة، ولهذا فإن الذي يتخذ منهم أرباب ويتخذ منهم آلهة ليطلب منهم العزة والمنع والقوة سيعلم بعد ذلك أنه مخطئ في توجهه، وأنه ما اتخذه من عبادة الطاغوت إنما هو خذلان له، وليست هناك العزة، إن هؤلاء لا يملكون العزة، وسيكونون عليه ضد بعد أن يكفرون بعبادته ويتبرؤون منه. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم، بطاعتهم، بولائهم لهذا الطاغية، باتباعهم لمنهج هذا الطاغية، بحاكميتهم لمنهجه بعيدا عن حاكمية القرآن وبعيدا عن منهج القرآن، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هنا القرآن الكريم اعتبر طاعة الطواغيت والاستجابة إلى أمرهم هو عملية اتخاذ هؤلاء آلهة، والإله هو الذي يأمر وينهي، وقد يكون هوى الإنسان إلها إذا كان هذا الإنسان سائرا وفق هواه. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وهنا التعبير ليس تعبيرا مجازيا كما يقول بعض المفسرين، بل هو تعبير حقيقي. أحيانا الهوى يكون إلها، وفرعون يكون ربا ويكون إلها، والقرآن يحدثنا عن المنطق الفرعوني: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري. فلم يكن فرعون يطلب من الأمة أن تسجد له وتركع، بل كان يفرض عليها أوامره ويفرض عليها إرادته ويجعلها تدور في فلكه، فهو الآمر وهو الناهي وهو المدبر للأمور. فقوله تعالى: كلا سيكفرون بعبادتهم، لا يعني سيكفرون بسجودهم لهم وصلاتهم من أجلهم، بل إن هؤلاء ربما كانوا يصلون لله ويسجدون لله، ولكنهم يطلبون العزة من الطاغوت، وطلب العزة هذا شرك ومن أبرز مصاديق الشرك، ولهذا كانوا يطيعونهم وينفذون أوامرهم ويتبعون منهجهم، وهذا كله شرك بالله وبمنهجه وبأوامره. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لقد تصور هؤلاء الأتباع أن العزة ليست بيد الله، وإنما هي بيد الرؤساء والملوك والطواغيت، فكانوا يخضعون لهم ليحصلوا على قبضات من العزة، على قبضات من المنعة، في الوقت الذي يؤكد فيه القرآن الكريم أن هؤلاء لا يملكون شيئا على الإطلاق، إنهم عاجزون عن خلق ذبابة، كما أنهم عاجزون عن استرداد ما تسلبه هذه الذبابة منهم. ولهذا يروى أن أحد الشعراء الذين يعيشون عبادة الطاغوت، الشعراء المتزلفين، راح يمدح أحد الطغاة المستكبرين بقوله: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وفي هذه الأثناء جاءت ذبابة فوقعت على أنف هذا الملك المستكبر فطردها، ثم عادت إليه ثانية فطردها، وهكذا ثالثة، حيث هم بضربها فكاد أن يسقط من عرشه إلى الأرض، فقام أحد المؤمنين الرساليين الذي كان حاضرا في ذلك المجلس والذي آلمه قول ذلك الشاعر المتزلف، فراح يقرأ قوله تعالى:
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
وهكذا يؤكد القرآن أن سبب عبادة هؤلاء الطواغيت هي طلب العزة منهم، وأن هذه العزة عزة وهمية ظاهرية وليست حقيقية. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إن العزة كل العزة لله سبحانه، وليس شيء منها عند أحد سواه، فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الحقيقي. والتعبير في الآية المباركة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، التعبير بالذبابة في الآية المباركة تعبير له إيحاءاته ودلالاته، فهو تبيان لحقيقة هؤلاء الملوك والطواغيت الذين يتصور الناس الضعفاء أنهم أعزاء أقوياء، وأنهم مصدر العزة والمنعة والكبرياء. فلم يقل القرآن الكريم لن يخلقوا بقرة أو لن يخلقوا فيلا أو بعيرا، بل قال لن يخلقوا ذبابا، لأن ما عند الذباب من روح وأجهزة يعجز عن خلقها وإبداعها، هي نفس ما عند الفيل من روح. ولهذا كان ضرب المثل بالذباب فيه تبيان لحقيقة هؤلاء وحقارتهم، إن قوله تعالى إياك نعبد لا يعني حصر السجود والركوع والصلاة بالله سبحانه فحسب، بل يعني حصر العبادة بالله سبحانه، وحصر الحاكمية بالله سبحانه، وحصر المنهج المتبع بمنهج الله سبحانه. فما قيمة أن تصلي لله وتسجد لله وتركع لله وأنت تطيع أوامر غيره، وأنت تتبع منهج غيره في الحياة؟ قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، حتى إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآيات كثيرة في القرآن الكريم التي تقول بالشرك، شرك الطاعة للطغاة والطواغيت، ولا يسعنا المجال أن نذكر هذه الآيات المباركة، سنتعرض لها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. إلهي، أنا العبد الضعيف وأنت القادر الرحيم، فارحم ضعفي ولا تحملني ما فوق طاقتي. جاء في كتاب بحار الأنوار وفي كتاب الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات علم بما كان. يكون يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابي على الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة من إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت
نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولا فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقود وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
تسابيح الفجر توفى على شفافي وجرح يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب روحتي وتطفى يغازي الذكرى كأنفاسي حبيبي وسيد احساسي الهي شقد عظيم انت جمالك عن وجودك دل إلك منك عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي مصير كل أمر خافي وأنا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل إلهي وسيدة رجاء أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شي أتوكل عطائك عالبشر حجة غني وما غير ينطيني كريم وجود ماليني أبد ما ينسبت عبدا حبيب من الجمال أجمل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبوننا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم. الصورة المتقدمة نطلق عليها الصورة الفرضية، فتكون بمثابة العبارة القائلة: لنفترض أو لو فرضنا، يقصد بذلك حدوث شيء لم يحدث وإنما يفترض فحسب. أهمية مثل هذا النمط من الصور تتمثل في أن الصورة الفرضية تعمق قناعة الإنسان بالظاهرة المفترضة ويحولها في سلوكه إلى واقع. وهذا مثل قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أو مثل قوله عليه السلام: لو أحبني جبل لتهافت. المهم بالنسبة إلى النص المتقدم، يستهدف الإشارة إلى أهمية الإيمان وأهمية الولاية لأهل البيت عليهم السلام، حيث هي النعمة العظمى. وإلا فإن فقدان هذا الجانب يعني خسارة الحياة الآخرة، وهل ثمة خسارة أشد من ذلك؟ من هنا اتجه هذا النص إلى تقرير الحقيقة من خلال الصورة الفرضية، حيث آن لنا أن نحدثك عزيزي المستمع عن بلاغتها. إن النص المتقدم مستمعي الكريم ينطوي على صورتين في الواقع، إحداهما الصورة الفرضية المصدرة بعبارة لو، وأما الثانية فهي الاستعارة، حيث خلع النص طابع الأكل بالألسن على موضوع الروحي. كيف ذلك؟ واضح أن محبة أهل البيت لم يوفق إليها الغافلون عن تصريح الله تعالى بضرورة إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، أو تصريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم أحد الثقلين إلى آخره. لذلك فإن الغافل عن هذه الحقيقة كالغافل عن المشاعر أو الأفكار الباطنية التي لم يظهرها الشخص إلا لو تكلم بها. بيد أن النص قد استشهد قبل هذه الفقرة بمثال مقارن، هو أن الطير مثلا لو علمت ما في جوف النحل لأكلته، وهكذا. والآن من خلال المثال المتقدم نستخلص حقيقة هي ما قلناه من أعظم النعمة من الله تعالى علينا، أن وفقنا إلى الإيمان بولاية أهل البيت عليهم السلام. وأما المحرومون من هذه النعمة فقد صورها الإمام عليه السلام من خلال الاستعارة القائلة: لأكلوكم بألسنتهم. هنا قد يتساءل قارئ الدعاء: ما هي النكتة الفنية في هذه الاستعارة أو الرمز؟ وإليك الجواب بعد الفاصل. من البين أيها الأخوة والأخوات أن الأكل باللسان هو رمز يرشح بأكثر من دلالة، منها أن الأكل رمز لإشباع حاجة نفسية أو روحية مقابل الحاجة الحيوية في ميدان الحقائق، ومنها أن الألسنة تمتدحكم وتغبطكم وتنهال عليكم بالتهنئة إلى آخره على هذا العطاء، ومنها إمكانية الترشح بالدلالتين كلتهما، أي الأكل روحيا من خلال الإشباع ولفظيا من خلال الغبطة، وهكذا. والمهم هو استخلاص الدلالة الذاهبة إلى أن البعد العقائدي الصائب بالقياس إلى من ابتعد عن منهل أهل البيت عليهم السلام يظل موضع غبطة لنا نحن الذين ننتمي إلى أهل البيت عليهم السلام، وعلينا أن نعظم هذه النعمة وأن نمنحها ما يجب علينا من الالتزام بما جاء به الله تعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. نكرر سؤالنا أعزائي المستمعين إلى الله تعالى بأن يوفقنا إلى التمسك بأهل البيت عليهم السلام، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبوننا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
جهلي